وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في تفسير سورة الكوثر. وسورة الكوثر بحسب ما هو مثبت في المصاحف سورة مكية، وبحسب ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها وغيرهما فهي سورة مدنية. وخروجا من هذا الخلاف، ذهب بعض أهل العلم كما يذهبون في مثل هذه الحالة، ذهبوا إلى أنها قد نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. وهذا كلام فيه نقاش ونظر لا يتسع له هذا المقام. ونحن لا نفكر كثيرا في مثل هذا الموضوع إلا من الجهة التي تعنينا، فإن السور المكية تتضمن من الأحكام ما يلائم حال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وما يلائم حال من هم على شاكلته من المسلمين. فهذا الذي نهتم به. والسور المدنية تلائم كذلك في أحكامها حال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وهي كذلك تلائم حال من هو على شاكلته من المسلمين. فهذا المقام هو الذي يعنينا بالدرجة الأولى حتى نضع آيات الله في مواضعها. أما هذه السورة فلا فرق بين كونها مكية أو مدنية من حيث الأحكام، لأن أحكامها وما تضمنته يعتبر من المحكمات التي لا ناسخ لها، وكذلك تتضمن ما هو من الغيبيات التي يجب الإيمان بها، فلا فرق عندنا نحن فيما يتعلق بنا بين كونها مدنية أو مكية. وسأذكر إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على كونها نزلت بالمدينة. وقد ألفنا في درسنا هذا أن نبدأ بتلاوة السورة، حيث بينت مرارا أن الغرض من هذا الدرس إنما هو أن نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه السور الصغيرة أو القصيرة التي نكثر كلنا من قراءتها في صلواتنا. فينبغي على أقل ما ينبغي أو ما يجب علينا، ينبغي أن نفهم مراد الله في هذه السور التي نكثر من قراءتها. فهذا هو الغرض من درسنا. وتتمة للفائدة المرادة من هذا الدرس، فإنني أركز على تلاوة هذه السور تلاوة صحيحة، بحيث نقرأها قراءة صحيحة دون تكلف وتعسف، وفي نفس الوقت دون إفراط وتساهل. فلست مع هؤلاء القراء الذين يتقعرون في إخراج المخارج، ولست كذلك مع هؤلاء المتساهلين الذين يقرؤون القرآن كأنما يلوك بعضهم شيئا في فمه، لا يبالي بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يضع أحرفه في مواضعها كما ينبغي لكلام رب العزة تبارك وتعالى. فنبدأ كما تعودنا بتلاوة السورة مع التنبيه على بعض ما فيها من أحكام وعلى بعض ما يخطئ الناس فيه من أخطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد درسنا قبل ذلك أن المد المنفصل وهو الذي يقع حرف المد منه في كلمة والهمزة في كلمة، هذا يجوز مده كما قلت حركتين، ويجوز مده أربعا، مثل قوله إنا أعطيناك، يجوز فيه إنا أعطيناك الكوثر، ويجوز إنا أعطيناك الكوثر. هنا نتنبه أيضا لما سبق أن ذكرته في سورة الناس، وهو حكم النون المشددة. فبعض الناس يمر مرور الكرام على حرف النون في قوله تعالى إنا، فيقول إنا أعطيناك، والصواب كما عرفنا إنا أعطيناك الكوثر، هكذا. فالنون المشددة تنطق كما اتفقنا بغنة، تنطق كما اتفقنا بغنة، وحكمها كما يقول علماء التجويد الإظهار بغنة، الإظهار بغنة. إنا أعطيناك أو إنا أعطيناك، في كلا الحالتين النون لا علاقة لها بمد المنفصل. من الأخطاء الشائعة في هذه السورة أن بعض الناس يزيد أحرفا، فيقول بعضهم مثلا فصلي لربك وانحر، هذا ما يصلح، لأن هذا الفعل فعل أمر، وفعل الأمر كما يعرف كثير منكم من طلبة العلم إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فهذا فعل معتل الآخر، فعندما يؤتى بالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. قال تعالى فصل لربك وانحر، هنا فصل لربك، كأن اللام ملتصقة تماما باللام التي تليها، فلا نزيد ياء، لا نقرأ فصل لربك وانحر، بل نقول فصل لربك وانحر إن شانئك، هنا نون مشددة، إن شانئك هو الأبتر. واتفقنا أن القلقلة أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر، فلا يقول إن شانئك هو الأبتر كما يقرأ البعض، تجده يريد أن يقلقل فيتقعر، فيؤدي به تقعره إلى كسر الباء، وقلنا إن القلقلة أقرب منها إلى الفتح، أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر. الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، ولا نفخم الطاء لدرجة، لا نفخم التاء لدرجة أننا نجعلها طاء، فلا يقول كما يقول بعضهم هو الأبتر، هو الأبتر، فتفخيم الراء لا يدفعنا لتفخيم التاء، فالتاء مرققة والباء مرققة. الأبتر، الراء هي المفخمة فقط، لأن حروف الهجاء منها ما هو مفخم ومنها ما هو مرقق. نقرأ السورة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مرة أخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة الصغيرة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عدد آياتها 3، وما نعلم سورة في كتاب الله يقل عدد آياتها عن 3، فأقل سورة في كتاب الله في عدد آياتها 3 آيات، لا تقل عن ذلك. هذه السورة الكريمة كما ترون أضع أمامي مرجعين، وقد سبق أن ذكرت لإخواني أنني أتعمد اصطحاب الكتب، وإن لم أرتبط بها ارتباطا كاملا أثناء الدرس، والسبب في ذلك أنني أريد أن أربطكم بالكتب حتى وإن لم نقرأ من الكتاب ولا كلمة، فإذا ارتبطتم بالكتب هديتم ورشدتم وفزتم في الدارين. أما إذا ارتبطتم بالأشخاص فالأشخاص يموتون، نحن نريد أن نرتبط بالمنهج لا بالشخص، نريد أن نرتبط بالعلم لا بالمعلم. فعليكم أن ترتبطوا بهذه المصادر الطيبة. فأمامي مرجعان هما كما سبق تفسير حافظ ابن كثير، هذا معنا كل درس. الليلة اصطحبت المرجع الذي أشرت إليه في الدرس الماضي لعلكم تذكرونه. ما هو هذا المرجع؟ لا، معجم مفهرس. لماذا اصطحب المعجم مفهرس؟ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الخاص بتفسير القرآن الكريم، وقد أشرت إليه في الدرس الماضي ونحن في تفسير سورة الكافرون، وقلت إن شيخ الإسلام قد كتب في تفسير سورة الكافرون كلاما في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان، ينبغي قراءته والاطلاع عليه، فقد أخرج لنا من أسرار هذا التنزيل ما لا يلتفت ولا ينتبه إليه الكثيرون من الناس. وحتى أراجع معكم تلك المعلومة، شيخ الإسلام ابن تيمية كتب في تفسير سورة الكافرون في هذا المجلد، وهو المجلد 16 من مجموع الفتاوى، بداية من صفحة 534 وحتى 601 534 حتى 601، حوالي 65 صفحة في تفسير قل يا أيها الكافرون. وطبعا في الدرس الماضي بينت لإخواني أنني استفدت كثيرا من تفسيره رحمه الله تعالى لهذه السورة. الليلة مع تفسير سورة الكوثر كتب الشيخ فيها من صفحة 526 إلى صفحة 533. هذه السورة فسرها في حوالي 7 أو 8 صفحات، وسأقرأ عليكم مواضع فقط من باب التشويق ويعني حتى تفتحوا هذا المجلد. كثير منكم يقتني مجموع الفتاوى خاصة في السنتين الأخيرتين عندما وزع بالقسط عن طريق بعض دور النشر، فكثير منا اقتنى هذا الكتاب ولكن قد لا يفتحه وقد لا ينظر فيه، وهذه هي مصيبتنا أننا بمعزل عن المصادر الطيبة والمراجع الطيبة. قد نقتني فتح الباري، قد نقتني صحيح البخاري، قد نقتني صحيح، لكن من الذي يفتح ومن الذي يراجع ومن الذي ينظر ومن الذي يستفيد؟ هذا هو المهم. أما الكتب التي هي في الرفوف وعليها يعني ركام من التراب، هذا ما نريده، هذا عيب فينا، هذا عيب فينا. فبارك الله فيكم. هذه السورة كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما طيبا، سأقرأ عليكم بعضه إن شاء الله كما قلت تشويقا وربطا لكم بهذه الكتب الطيبة. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فافتتح تفسيره لهذه السورة بذكر بعض الأحاديث الواردة في تفسير الكوثر، فمن ذلك مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا في المسجد. وطبعا تعرفون أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما. إن قلنا ثلاثة أحسنتم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمه 10 سنين، وإن شئنا قلنا 10 أعوام، خدمه 10 سنين، وهي مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. فقول أنس رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذن هذه الحادثة أين وقعت؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم بمدينة منورة. إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج العبد منهم. فأقول رب إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا لفظ مسلم. قال الحافظ ابن كثير، وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية. قصة طبعا واضحة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا في المسجد، إذ أغفى إغفاء ثم أفاق وهو يبتسم أو وهو يضحك، ثم قال أتدرون ما يضحكني، أو بهذا المعنى، أو قالوا هم ما يضحكك، روايتان، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ هذه السورة ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قصة في المسجد وفي المدينة. قال وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء أيضا استدلوا به على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. هذا ما يمكن أن أشير إليه في تفسير الحافظ ابن كثير، وقد ذكر أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أكتفي منها بهذا الذي قرأته. أما بالنسبة للسورة نفسها فيكفيني تشويقا لكم لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أقرأ لكم مطلع كلامه، حيث يقول رحمه الله تعالى: سورة الكوثر ما أجلها من سورة وأغذر فوائدها على اختصارها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كل خير. انظروا كيف يبدأ كلامه رحمه الله، فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله، فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله فلا يستعمله في الطاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها، وهذا جزاء من شمأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى شمأ أي بغض وكره، فمعنى قوله إن شانئك إن مبغضك إن كارهك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره. انظروا كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لعل الإنسان يكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شيخه يقول بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمراءه يقولون بخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مذهبه فيه بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعراف الناس فيها بخلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما أقول لإخواني إياكم أن تزنوا الأمور إلا بالميزان الحق. الميزان ثابت لا يتغير، لا يتغير لا لأعراف ولا لعادات، ولا يتغير لواقع أو لملابسات، ولا يتغير من أجل مذاهب أو فرق أو جماعات. ميزان الله ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فإياك إياك أخ الإسلام أن تتأثر بواقعك، حتى وإن كنت تحب شيخك فإياك أن يدفعك حبك له إلى أن تتابعه في كل شيء، حتى ولو أخطأ. فهل شيخك هذا معصوم؟ ليس معصوما، ليس في هذه الأمة معصوم بعد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع بعض الناس يقولون له فما بال أبي بكر وعمر يقولان كذا وكذا، قال يوشك الله أن يمطر عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن عداهما رحمهما الله ورضي عنهما؟ إذا كان هذا يقوله ابن عباس في حق خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فكيف بمن عداه وكيف بمن سواه؟ فهذه افتتاحية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يفتتح الجمال. لا، هم يفهمون ذلك، هذا كلام مفهوم ومعروف، فهذا ليس أول كلام يسمعونه في هذا الباب، وهم يفهمون معنى الاتباع لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإن المقام مقام الاتباع، والاتباع ليس لأحد في هذه الأمة إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسألة الإجلال والاحترام والتقدير، أما مسألة معرفة الفضل والمناقب، أما مسألة أننا نحب أهل العلم ونقدمهم، هذه مسألة أخرى لها محلها ومقامها، والكلام فيها معروف وبين، وهذا له مقامه الذي سبق مرارا وتكرارا. فنحن الآن في معرض الكلام عن تقديم قول أحد كائنا من كان أيا كان هذا الأحد على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فليس المقام مقام الكلام في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا لا يعنيهما رحمهما الله، هما في معزل عن هذا الذي نحن بصدده. إنما الكلام يتعلق بهذا الذي يقدم كلامهما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ردا للحديث الصحيح فما بال فلان يقول كذا. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكان أشد الأمة اتباعا لرسولها صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود في هذا المقام أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدم للسورة بآخرها، وهذا يزيدنا تشويقا لقراءة تفسيره رحمه الله، فإنه بين أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له طبعا علاقة بشانئ معين، لأن الشنآن أعم من مجرد أن يكون الشانئ كافرا، لكن لا شك أن أعظم الشنآن هو شنآن الكافرين. فمن أكثر الناس في هذه الصفة، صفة الشنآن، من أشدهم فيها؟ لا شك أن الكافرين هم الذين يتصفون بهذه الصفة على الوجه الأعظم. أما ما يحدث لبعض هذه الأمة نتيجة لبدعة أو لهوى أو ما إلى ذلك، فإنه شنآن جزئي، وهذا لا شك أنه يدخل في عموم الآية الكريمة: إن شانئك هو الأبتر.